بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في أدلة صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه على نظريته التي ذهب إليها، وهي القول بالمقدمة الموصلة. شيخنا المصنف رحمه الله استعرض أدلة صاحب الفصول وناقشها جميعا، وهي 3 أدلة. وبعد الانتهاء من أدلة صاحب الفصول بقي أن يذكر الشيخ المصنف دليلا رابعا على نظرية صاحب الفصول، وهذا الدليل لم يرد في كلام صاحب الفصول، وإنما ورد على لسان غيره. السيد الخوئي رحمه الله قال في محاضراته أن هذا الدليل منسوب إلى السيد صاحب العروة رحمه الله. المهم أنه هذا دليل رابع على صحة نظرية صاحب الفصول، أن المقدمة الواجبة يعتبر فيها أن يؤتى بذي المقدمة بعدها، فالإتيان بذي المقدمة بعدها يعني الإيصال كونها موصلة، هذا شرط واجب في المقدمة الواجبة، شرط وجود في المقدمة الواجبة. الدليل على هذه النظرية هو كالتالي: توجد لدينا طريقة نثبت لكم من خلالها أن الواجب من المقدمات هو خصوص المقدمة الموصلة، وأما غير الموصلة فليست واجبة، وذلك لأن المولى الآمر الذي أوجب المقدمة بشهادة العاقل باكتشاف العاقل الملازمة يصح له أن يصرح ويقول أن المقدمة التي لا يترتب بعدها ذو المقدمة ولا يتحقق بعدها الواجب النفسي، هذه المقدمة حرام، أنا أنهاك عنها، لا تأتي بها، وإنما فقط المقدمة التي يتحقق بعدها الواجب النفسي ويؤتى بعدها بذي المقدمة فهي إذن مقدمة موصلة، عليك أن تأتي بها. إذن يصح له للآمر المولى أن يصرح بحرمة جميع المقدمات ما خلا المقدمة الموصلة، فإنها جائزة، فإنها واجبة، قل ما شئت. وهذا شاهد صدق على أن الواجب من المقدمات هو الموصلة فقط، أما غير الموصلة فليست بمقدمة واجبة، وذلك لأنه لو كانت غير الموصلة واجبة أيضا فكيف يجيز العقل للمولى الآمر أن يصرح بحرمتها، كيف ذلك؟ فإذا أن يجيز العقل للمولى الآمر أن يصرح بالحرمة هذا دليل على أنها ليست واجبة. والفرق بين هذا الدليل وبين الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الفصول، أن صاحب الفصول رحمه الله افترض أن الآمر بإمكانه أن يصرح بعدم إرادة المقدمة غير الموصلة، ولا يمكنه بل يقبح، العقل يحكم بقبح أن يصرح بعدم إرادة المقدمة الموصلة. بينما هذا الدليل الرابع يقول أن الآمر له أن يصرح بحرمة المقدمة غير الموصلة، له أن يصرح بذلك. فإذا كان مفروض كلام الفصول في الدليل الثاني التصريح بعدم إرادة غير الموصلة، هذا أمر جائز، بينما يقبح أن يصرح بعدم إرادة الموصلة، وهذا دليل على أن الواجب من المقدمات هو خصوص الموصلة. هكذا كان يقول صاحب الفصول في دليله الثاني. أما هذا الدليل الرابع فهو يقول شيء آخر، يقول المولى له أن يصرح بحرمة المقدمة غير الموصلة، وأما المقدمة الموصلة قل هي واجبة، قل هي جائزة وما شابه ذلك. وهذا دليل على أن الواجب هو خصوص الموصلة فقط. هذا هو الدليل الرابع. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين عن هذا الدليل. الجواب الأول يقول إحنا الآن فلنفترض أن العقل يجيز ويتيح للمولى للآمر أن يحرم المقدمة غير الموصلة، لنسلم ذلك، لنقول أن هذا أمر مسلم ثابت، لأننا بعد ذلك في الجواب الثاني سوف ننكر هذا المعنى ونقول لا يمكن أن يصدر مثل هذا التحريم. إذن الآن في جوابنا الأول نأخذ هذا المطلب مسلما من عبارة المصنف، نعم العقل يرى أن الآمر يمكن أن يجوز له أن يصرح بحرمة المقدمة غير الموصلة. حينئذ نقول أن ما ذكره صاحب هذا الدليل هو خروج عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا تلك المقدمات غير الموصلة، محل كلامنا هو تلك المقدمات التي تكون في نفسها مباحة. نتحدث عن نحو من المقدمات التي لم يرد عليها تحريم من قبل الشارع، هي ليست محرمة. هذه المقدمات إذا لم تكن موصلة هل يتعلق بها وجوب غيري؟ هل تتصف بالوجوب الغيري أو لا؟ وأما المقدمة التي ينهى عنها الشارع، نعم نحن أيضا نسلم أنها لا تتصف بالوجوب الغيري ولا تقع على صفة الوجوب، لأن هناك مانع يمنع من تعلق صفة الوجوب بها، لا أنه لا يوجد مقتضي وملاك الوجوب الغيري فيها هكذا. وعليه لو افترضنا أن الشارع نهى عن المقدمة غير الموصلة وصرح بحرمتها، إذن نحن سنقبل أن هذه المقدمة ليست واجبة، سنقبل، وأن المقدمة الواجبة ستنحصر بالمقدمة الموصلة. ولكن هذا لا يكشف عن أن عدم وجوب المقدمة غير الموصلة منشأه عدم وجود المقتضي للوجوب فيها، اللي هو التوقف، اللي هو المقدمية. بل من الممكن أن يكون المقتضي موجود فيها أيضا، أن يكون المقتضي موجودا فيها أيضا كما هو موجود في المقدمة الموصلة، وإنما لم تتصف بالوجوب الغيري هاي المقدمة غير الموصلة لأجل وجود مانع عن الوجوب الغيري، وهو الحرمة اللي أصدرها المولى، الحرمة التي أصدرها المولى وجعلها على المقدمة غير الموصلة. لكن هذا خارج عن محل كلامنا، احنا نريد مقدمة غير موصلة لم ينهى عنها المولى، لم يرد عليها تحريم من قبل الشارع، هي ليست محرمة. حتى تكون هذه المقدمة خالية من المانع الذي يمنع عن تعلق الوجوب الغيري بها، حينئذ سنقول أن تلك المقدمة اللي ماكو مانع يمنع عن تعلق الوجوب الغيري بها، تلك المقدمة ستكون واجبة بالوجوب الغيري. أما إذا أكو مانع طبعا، إذا أكو تحريم طبعا لا تكون واجبة بالوجوب الغيري. هناك ما يمنع عن تعلق عن اتصافها بالوجوب، هناك ما يمنع عن اتصافها بالوجوب الغيري، وستكون المقدمة المتصفة بالوجوب الغيري فقط وفقط المقدمة الموصلة، لأن المقدمة غير الموصلة هناك ما يمنع عن اتصافها بالوجوب الغيري. هذا هو الجواب الأول للمصنف رحمة الله عليه. الجواب الثاني يقول رحمه الله: أساسا هذا الذي صدر من صاحب الدليل الرابع أساسا هو غير صحيح، لا يمكن العقل، هذا موقفه، لا يمكن أن يصدر نهي من قبل الشارع عن المقدمة غير الموصلة، هذا مستحيل أساسا، لأن حرمة المقدمة غير الموصلة، المقدمات التي لا يؤتى بعدها بالواجب النفسي، هذه المقدمات لو كانت محرمة هذا يلزم منه أولا أن المكلف إذا ترك الواجب النفسي، يعني ما حج، لم يأتي بالحج، فإن هذا الترك مع أنه وقع باختياره فإنه لم يعص المولى ولم يخالف المولى، هذا يلزم القول بأن المولى له أن يحرم المقدمات غير الموصل، وأيضا يلزم منه أن إجاب المولى للحج حينئذ هو من طلب الحاصل، المولى أوجب الحج والحج قد حصل وأتى به المكلف، مجرد أن يحرم المقدمات غير الموصلة هذا ينهي حالة العصيان والمخالفة حتى مع الترك الاختياري للواجب النفسي. ويلزم منه أيضا أن الأمر بالواجب النفسي هو من طلب الحاصل، وكلاهما غير ممكن، وكلاهما ما لا يقبله أحد ولا يرتضيه العقل. خب، توضيح هذين اللازمين. أما اللازم الأول، لو أن المولى حرم المقدمات غير الموصلة، هذا يلزم منه أن المكلف إذا أقدم على ترك الواجب النفسي باختياره، فإنه لم يعصي ولم يخالف. لماذا؟ لأنه إذا لم يأتي هذا المكلف الآن اللي في بالك، كنت خلي هذا أن المقدمات غير الموصلة يحرم على الإنسان أن يأتي بها، هذا هو مفروض الكلام. حينئذ المكلف إذا لم يأتي بالحج، لم يحقق الحج، إذن مقدماته جميعا ستكون غير موصلة، لأنه لم يتحقق الحج، لم يترتب عليها الحج خارجا. سموهم أتى بها، لم يأتي بها، تلك المقدمات هي جميعا غير موصلة. هذه خطوة رقم واحد. خطوة رقم اثنين، إذا لم تكن المقدمات موصلة إذن هي محرمة، لأن إحنا مفروض كلامنا حرمة المقدمات غير الموصلة. خطوة رقم ثلاثة، إذا كانت هذه المقدمات غير الموصلة محرمة إذن سيكون هناك مانع شرعي عن الإتيان بالحج، هناك مانع شرعي اللي هو حرمة جميع مقدماته، كل مقدمات الحج بسبب اتصافها بغير الموصلة بعدم الإيصال ستكون محرمة، إذن سيكون هناك مانع شرعي عن الإتيان بالحج. خطوة رقم أربعة، المانع الشرعي حاله كحال المانع العقلي. الإنسان إذا كان غير قادر على الحج تكوينا وعقلا، حينئذ لا يكون تركه للحج معصية. كذلك إذا كان غير قادر على الحج شرعا، إذن تركه للحج لا يكون معصية. وعليه عندما يترك هذا الإنسان الحج بسبب هذا المانع الشرعي، هذه النتيجة اللي راح ناخذها من الخطوات الأربعة، تنسويها خطوة خامسة. النتيجة أو الخطوة الخامسة أن المكلف إذا ترك الحج بسبب هذا المانع الشرعي حرمة جميع المقدمات، حينئذ هو لا يكون قد عصى، لا يكون قد عصى، لأن عدم إتيانه بالحج سببه عدم القدرة عليه شرعا بسبب حرمة جميع المقدمات، وهذا أمر باطل لا يرضاه أحد. بل كيف ينسجم هذا مع مقتضيات الأحكام الشرعية؟ كيف يمكن أن يكون؟ العقل أصلا ما يقبل هذا. هذا اللازم الأول الباطل. اللازم الثاني، البيان الثاني للبطلان، نقول لا يمكن للشارع أن يحرم المقدمات غير الموصلة. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه أن يكون الأمر بالواجب النفسي من طلب الحاصل، وهو محال. خب هذا توضيح أيضا بخطوات. الخطوة الأولى أن إيجاب الحج على المكلف، أن إيجاب المولى للحج على المكلف، هذا يتوقف أن يكون المكلف قادرا على الحج. خطوة رقم اثنين، لكي يكون المكلف قادر على الحج لابد أن تكون مقدماته جائزة شرعا، لأن إذا مقدماته ليست جائزة شرعا فهو وإن كان قادرا على الحج تكوينا لكنه عاجز عنه شرعا، لأن من كان عاجزا بسبب منع الشارع سد الشارع أبواب المقدمات عليه هذا عاجز، لكنه عاجز شرعا وليس عاجزا تكوينا، إذن هو غير قادر. إذن لكي يكون المكلف قادر على الحج لابد أن تكون جميع المقدمات جائزة شرعا. خطوة ثالثة، جواز المقدمات شرعا يتوقف على أن تكون تلك المقدمات موصلة، لأن مفروض كلامنا أن المقدمة غير الموصلة محرمة شرعا، إذن لابد أن تكون مقدمات الحج موصلة لكي تكون جائزة شرعا. الخطوة الرابعة، متى تكون المقدمات موصلة؟ تكون المقدمات موصلة إذا تحقق بعدها ذو المقدمة خارجا، يعني لابد أن يأتي المكلف بالحج ويحقق الحج لكي تكون في الخارج، طبعا يحققه خارجا لكي تتصف هذه المقدمات بالإيصال لكي تكون موصلة. خامسا، إذن إجاب الحج، إجاب المولى الحج على المكلف يتوقف على الإتيان بالحج، يتوقف على حصول الحج لكي يتمكن الآمر المولى من أن يأمر بالحج ويوجب الحج، لابد أن يكون الحج حاصلا حتى يأمر به، وهذا طلب للحاصل وهو أمر باطل. إذن لا نسلم بإمكان صدور تحريم من الآمر من المولى على المقدمات غير الموصلة. هذا هو جواب المصنف عن الدليل الرابع. قال قدس سره: ثم إنه لا شهادة على الاعتبار، اعتبار حصول الواجب النفسي المطلوب النفسي ذو المقدمة بعد هذه المقدمة في اتصاف هذه المقدمة بالوجوب الغيري. لا شهادة على الاعتبار في، هذا في الجار والمجرور متعلق بشهادة، لا شهادة في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا ترتب عليه الواجب، لا شهادة في هذه الصحة على الاعتبار، على اعتبار كون المقدمة موصلة في صحة، هذا هو الدليل، صحة منع، هذا هو الدليل، صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، يعني يمكن للمولى، هكذا يقول العقل، يجوز يمكن للمولى أن يمنع ويحرم المقدمات جميعا، كل مقدمات الواجب النفسي، ما خلا إلا تلك المقدمات إلا فيما إذا ترتب عليه الواجب، إلا في ذلك الذي يترتب عليه الواجب، إلا المقدمات الموصلة، الواجب يعني ذو المقدمة، إلا المقدمات الموصلة صحة منع وتحريم المولى عن المقدمات جميعا إلا الموصلة، يعني يقول أنا أحرم عليك كل مقدمة لا يترتب عليها ذو المقدمة خارجا، إذن أوجب عليك، أجيز لك تلك المقدمات التي يترتب عليها الواجب خارجا، أجيبها عليك، هذا هو الدليل، وهذا كاشف وهذا دال على أن المقدمة غير الموصلة ليست واجبة، وإنما الواجبة تختص بالموصلة. المصنف يقول لا، هذه الصحة لا تدل على الاعتبار، على اعتبار الكون المقدمة موصلة في اتصافها بالوجوب. لو سلم هكذا منع أصلا لا شهادة أصلا، أساسا هذا لا يدل. خب، لو سلم هذا هو الجواب الثاني، هذا إشارة إلى الجواب الثاني اللي راح يذكر المصنف بعد قليل بعد أن يتم الجواب الأول. ليش لا شهادة ضرورة؟ هذا هو الجواب الأول. ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها من المقدمات، حينما منع المولى عن المقدمات غير الموصلة، وإن لم يكن الواجب من المقدمات، حين هذا المنع غير الموصلة لن تكون واجبة، صحيح، وهذا نقبله وهذا نرتضيه، إلا أنه عدم وجوب المقدمة غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الوجوب بها بالموصلة في باب المقدمة، يعني أن هذا الوجوب، أن انتفاء الوجوب عن غير الموصلة واختصاصه بالموصلة ليس لأجل أن ملاك الوجوب الغيري ومقتضيه ومناطه كان مختصا بالموصلة ومنتفيا في غير الموصلة، لا، ليس الأمر كذلك أبدا. لا يوجد قصور في مقدمية المقدمة غير الموصلة، وإنما عدم الوجوب هنا، عدم وجوبها، هي قل ليست واجبة، هكذا يكون التعبير أدق، هي ليست واجبة لأجل المنع عن غيرها، عن غير الموصلة. هذه غير الموصلة منع الشارع عنها، حرمها، هذا المنع والتحريم المانع عن الاتصاف بالوجوب، ها هنا المانع صفة للمنع، المانع عن الاتصاف، اتصاف المقدمة غير الموصلة بالوجوب الغيري، ها هنا في المقدمة غير الموصلة كما لا يخفى، فهذا خروج عن محلي، هذا خروج عن محل كلامنا، لأن نحن نتحدث عن مقدمة أساسا لا يوجد فيها تحريم، أنت تفترض فيها تحريم، هذا خروج عن محل كلامنا. الجواب الثاني أساسا لا يمكن أن يصدر هكذا تحريم، مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر، مع أن في صحة المنع عنها، عن المقدمات عنها، شوف عبارة المصنف هنا مرتبطة بعبارته في بيان الدليل الرابع، هناك قال صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، فلازم هنا نأنث الضمير، مع أنه في صحة المنع عنها كذلك، يعني عن المقدمات، إلا فيما إذا ترتب عليه الواجب، كذلك يعني إلا الموصلة، يعني مع أن في صحة المنع عن المقدمات غير الموصلة نظرا، لا يصح المنع. لماذا؟ وجه النظر، الآن المصنف سوف يذكر اللازم الأول الباطل لهذا التحريم المفترض الذي افترضه صاحب الدليل الرابع، ثم بعد ذلك يذكر اللازم الثاني الباطل. هذا اللازم الأول، وجهه أنه يلزم ألا يكون ترك الواجب، قصد الواجب النفسي الحج، طبعا تركه بالاختيار، حينئذ حينما حرم ومنع المولى عن المقدمات غير الموصلة، حينما حرم جميع هذه المقدمات لأنه لم يؤت بالواجب بعده، فكل هذه المقدمات ستكون غير موصلة وقد حرمها الشارع، يلزم ألا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا. هذا هو اللازم الأول. أما كيف نثبت هذا اللازم؟ أنا وضحت في خطوات أربع، وضحت في خطوات أربع أو خطوات خمس تعليله لعدم التمكن شرعا منه. لماذا لا يكون مخالفة وعصيان هذا الترك؟ لعدم التمكن شرعا منه من الواجب. عندما نهاني المولى عن هذه المقدمات حينئذ أنا غير قادر شرعا على الواجب، هناك مانع شرعي يمنعني عن الإتيان بالحج وهو حرمة جميع مقدماته. هاي هي الخطوة الثالثة التي مضت في الشرح. خب ليش نقول هو غير متمكن شرعا من الواجب؟ لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به كما هو مفترض كلام صاحب الدليل الأول الدليل الرابع، لأنه متى تكون المقدمة جائزة؟ متى تكون المقدمة جائزة؟ إذا كانت موصلة، إذا أتي بعدها بالواجب النفسي بذي المقدمة، فإذا لم يأتي إذن هي غير موصلة فتكون محرمة، الموصلة فقط هي الجائزة، إذن هو غير قادر على الإتيان، غير قادر شرعا على الإتيان بالحج لاختصاص جواز مقدمته، مقدمة الحج الواجب، الواجب النفسي بصورة الإتيان به بذلك الواجب النفسي اللي هو الحج. وبالجملة يلزم أن يكون كأن المصنف هنا يريد أن يوضح اللازم الثاني الباطل، كأن المصنف يريد أن يذكر بيانا آخر للازم الباطل للمحذور، وفي الحقيقة هو مو تعبير آخر، وإنما هذا لازم آخر باطل غير اللازم الأول. اللازم الأول عدم كون الترك معصية، اللازم الثاني هذا من طلب الحاصل، الإيجاب هنا من طلب الحاصل. وبالجملة يلزم أن يكون الإيجاب إيجاب ذي المقدمة، إيجاب الواجب النفسي، إيجاب الحج، مختصا بصورة الإتيان، يعني إذا حصل في الخارج وأتي به خارجا فيمكن للشارع أن يجيبه. لماذا؟ لاختصاص جواز المقدمة بها بهذه الصورة، صورة الإتيان بالواجب النفسي بذي المقدمة، وهو محال. هذا الاختصاص محال، أن يكون إيجاب الحج مختصا بصورة الإتيان بالحج، هذا محال، فإنه يكون من طلب الحاصل المحال، طلب الحاصل محال، فهذا يكون محالا. أكو تعليق للمصنف رحمه الله، فتدبر جيدا لأن المطلب دقيق، هو بعدين يوضح كيف يكون هذا الإيجاب من طلب الحاصل. يقول رحمه الله في تعليقته، طبعا أنا بالبيان وضحت خمسة خطوات، هو هذه التعليقة تشتمل على أربعة خطوات. الخطوة الأولى واضحة اللي قلت فيها أن إيجاب الحج يتوقف على أن يكون المكلف قادرا على الحج، من التعليق الثانية موجود في عبارة المصنف رحمه الله: حين كان الإيجاب فعلا، حيث كان الإيجاب فعلا متوقفا على جواز المقدمة شرعا، حيث كان الإيجاب فعلا، إيجاب الحج متوقفا على جواز المقدمة شرعا، لأن إيجاب الحج يتوقف على قدرة المكلف على الحج، ولكي يكون المكلف قادر على الحج لابد أن تكون المقدمات جائزة شرعا. خب هذه تبطن المقدمة الأولى والثانية. وجوازها، جواز المقدمات شرعا، كان متوقفا على إيصالها، لأن المفروض أن المقدمة، أن المولى قد حرم المقدمة غير الموصلة، إذن الجائزة هي الموصلة فقط. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: المتوقف هذا الإيصال كونها موصلة يتوقف على الإتيان بذي المقدمة بداهة، على أن يأتي بذي المقدمة بعدها، على حصول ذي المقدمة خارجا. هذه هي الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة اللي هي جواب الشرط حيث كان: فلا محيص إلا عن كون إيجابه، إيجاب الواجب النفسي، على تقدير الإتيان به. إيجاب الحج يتوقف على الإتيان بالحج وحصول الحج، وهذا طلب، وهذا من طلب الحاصل الباطل. هذا تمام الكلام في مبنى صاحب الفصول. وقد تبين أن المصنف رحمه الله في البداية استدل على بطلانه بثلاثة أدلة، وأنه لا يوجد قيد في كون المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة، الإيصال ليس قيدا من قيود الواجب والوجود. ثم ذكر أدلة صاحب الفصول، أو ما يمكن أن يستدل لصاحب الفصول، وهي أربعة أدلة، ثلاثة ذكرها صاحب الفصول وواحد مضاف، وأجاب عنها المصنف واحدا واحدا. خب هذا تمام الكلام. إذن المفروض أن نتم الكلام في نظرية صاحب الفصول رحمه الله، لكن المصنف يريد أن يطرح شيء آخر، وهو الثمرة المترتبة على نظرية صاحب الفصول. أكو ثمرة في المقدمة الموصلة، القول بالمقدمة الموصلة أكو ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ إذ قد يقال لا توجد ثمرة على القول بالمقدمة الموصلة، لا توجد ثمرة، لأنه هذا الإنسان هو عازم على هذا المكلف هو عازم على الإتيان بالحج، إذن من طرفه الآن هو سد الباب على المقدمة غير الموصلة، لكن الله هو العالم بالغيب، هذا المكلف ما يدري في المستقبل لعل هناك شيء سيمنعه عن الإتيان بالحج، وبالتالي هو الآن قبل أن يأتي بالمقدمة يحتمل أنها ستكون مقدمة غير موصلة، كما أنه يحتمل أنها ستكون موصلة. من ناحيته هو عازم على الإتيان بالحج، لكنه يحتمل مع ذلك أنها ستكون غير موصلة، لعله لا يوفق للحج، مع ذلك لابد له أن يأتي بالمقدمة. هذا ما التزم به حتى صاحب الفصول. أساساً لا يوجد أحد من الفقهاء والأصوليين حتى القائلين بالمقدمة الموصلة يجيز للمكلف أن يترك أي واحدة من المقدمات لاحتمال أنها ستكون غير موصلة، بسبب أنه لن يوفق مستقبلاً للإتيان بالواجب، لن يوفق بالإتيان بالواجب النفسي. وحينئذ إذا كان كل الفقهاء والأصوليين مجمعون على أنه لا بد من أن يأتي بالمقدمة حتى لو احتمل أنها ليست موصلة، حينئذ ما هي الثمرة المترتبة على القول بالمقدمة الموصلة؟ ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن الواجب من المقدمات هو الموصلة فقط، يعني التي يترتب عليها خارجا ذو المقدمة؟ أكو ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يطرح هذا البحث ويقول هناك ثمرة يمكن أن تذكر في المقام، وهذه الثمرة ثمرة قد ذكرها صاحب الفصول رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ الأعظم عند كلام مع صاحب الفصول. خب، ما هي الثمرة؟ بحسب عقيدة صاحب الفصول أن الثمرة هي أننا نتمكن، إذا قلنا بالمقدمة الموصلة نتمكن أن نصحح الضد الخاص إذا كان عباديا. خب مثلا إذا دخلت إلى المسجد أول الوقت رأيت نجاسة في المسجد، ما هو الحكم المترتب عليه؟ وجوب الإزالة فورا. ولكن لو تركت الإزالة وصليت، صلاتي هذه هل هي صلاة صحيحة أو أنها صلاة باطلة؟ صاحب الفصول رحمه الله يقول بناء على نظرية المشهور فإن صلاتك باطلة، وأما بناء على نظريتي فإن صلاتك صحيحة. لو بنينا على نظرية المشهور وأن الواجب من المقدمات هو كل المقدمات، مطلق المقدمات الموصلة وغير الموصلة، فإن هذه الصلاة باطلة. وأما بناء على نظريتي أنا من أن الواجب هو خصوص المقدمات الموصلة، حكمنا بصحة صلاتك. كيف يكون ذلك؟ خب هذا يحتاج إلى بيان. أولا لازم نبين بطلان الصلاة بناء على مبنى المشهور، ثم نبين صحة الصلاة بناء على نظرية صاحب الفصول. قبل أن أدخل في بيان بطلان الصلاة أقول خب لو كانت الإزالة واجبة، الإزالة إزالة النجاسة عن المسجد الواجبة، خب الإزالة الواجبة لها ضد عام ولها مجموعة أضداد خاصة، وكل هذه الأضداد سواء كانت عامة أو خاصة لا تجتمع مع الإزالة الواجبة. لها ضد عام يعني نقيض الإزالة، ترك الإزالة، عدم الإزالة، هذا ضد عام. ولها أضداد خاصة اللي هي أفعال وجودية، أن يدرس يترك الإزالة، عندما لا يزيل ماذا يفعل؟ يجلس في المسجد ليدرس، أو يصلي أو يتحدث مع صديقه في المسجد، كل هذه هي أفعال وجودية، كل هذه هي أفعال وجودية وهي أضداد خاصة لأنها أفعال وجودية. والضد طبعا، والإنسان عندما يترك الإزالة فإنه سيحقق الضد العام ويحقق إلى جانب الضد العام ضدا خاصا، لأنه عندما يترك الإزالة لابد يتركها إلى فعل وجودي، حينئذ هذه الأضداد قب كلها لا تجتمع مع الإزالة سواء كانت ضد العام أو الضد الخاص. خب هذا فد ملاحظة. وأما كيف نثبت، كيف يكون حكم الصلاة التي أتيت بها وتركت الإزالة هو البطلان بناء على نظرية المشهور من أن المقدمة الواجبة
هي مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. هذا في خطوات أربعة، في نقاط أربعة. الخطوة الأولى أن ترك الصلاة طبعا، وكل واحدة من هذه الخطوات هي في الحقيقة تستند على مبنى معين. الخطوة الأولى، النقطة الأولى، أن ترك الصلاة اللي هي الضد العبادي للإزالة، أن أترك الصلاة هذا مقدمة لكي أحقق الإزالة الواجبة علي. ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة الواجبة. خب، هذا يبتني على مبنى، لأن هناك مبنى يقول بالمقدمية، أن ترك أحد الضدين هو مقدمة لفعل ضده الآخر. هذا مبنى يسمى بمبنى أو نظرية المقدمية. وهناك مبنى آخر في مقابله، ومبنى ثالث في مقابله. هناك من يقول بالتلازم، أن ترك الضد هو ملازم لفعل ضده الآخر، فترك الصلاة ملازم لفعل الإزالة الواجبة. إحنا هنا نقول أن ترك الصلاة، ترك الضد، هذا الضد العبادي، هو مقدمة لفعل الإزالة الواجبة. أنا ما أقدر أحقق الإزالة الواجبة علي إلا إذا تركت الصلاة. لو فعلت الصلاة ما أحقق الإزالة، لكن لو تركت الصلاة تمكنت من فعل الإزالة. إذن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذن ترك الصلاة واجب. ترك الصلاة واجب. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب واجبة. الخطوة الثالثة، إذن الصلاة محرمة. لماذا الصلاة محرمة؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وترك الصلاة واجب كما ثبت في الخطوة الثانية. إذن ترك الصلاة مأمور به، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني يقتضي حرمة ضده. فإذا وجوب ترك الصلاة يقتضي حرمة ضدها، نقيضها، اللي هو الصلاة. نقيض ترك الصلاة هو الصلاة. إذا وجوب ترك الصلاة يقتضي حرمة الصلاة. هاي في الخطوة الثالثة. في الخطوة الرابعة والأخيرة، إذا ثبتنا أن الصلاة حرام، إذن هنا نقول في هذه الخطوة أن الصلاة فاسدة باطلة، لأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. وفي الحقيقة مبنى المشهور اللي يذهب إلى أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة الموصلة وغير الموصلة، دخل في الخطوة الثانية، في النقطة الثانية. إحنا في النقطة الأولى قلنا أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة والإتيان بالإزالة الواجبة. إذن في الخطوة الثانية قلنا إذن ترك الصلاة واجب، مع أنني لم أحقق الإزالة الواجبة، فإذن ترك الصلاة مقدمة غير موصلة، ومع ذلك هي واجبة. هذا إنما يكون بناء على ما بنى عليه المشهور من أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة حتى غير الموصلة. أنا صليت، فإذن ترك الصلاة مقدمة غير موصلة، لأنني لم أحقق الإزالة خارجا. هذا بناء على رأي المشهور. وأما بناء على نظرية صاحب الفصول من وجوب المقدمة الموصلة خاصتان، يعني المقدمة الواجبة التي تقع على صفة الوجوب هي الموصلة، بناء على ذلك هذه الصلاة هي صلاة صحيحة. صلاتي هذه صلاة صحيحة، عندما تركت الإزالة وصلي صلاتي صحيحة. بطلان الصلاة يتوقف على تمامية جميع تلك الخطوات الأربعة والنقاط الأربعة التي تقدمت قبل قليل. أما لو اختلت نقطة واحدة منها كانت الصلاة صحيحة. المصنف رحمة الله عليه عند مقطع بين فيه كيفية صحة الصلاة بناء على نظرية الفصول، وقد اختلف في تفسيره، حتى قيل أن المصنف يريد أن يبين ثمرة أخرى غير الثمرة التي أراد صاحب الفصول أن يذكرها. المهم يوجد تفسيران لعبارة المصنف، وستجد أن المصنف لم يذكر ثمرة أخرى، وإنما هو ذكر نفس ثمرة صاحب الفصول. أنا مضطر أن أذكر التفسيرين لأنكم ستجدون هذين التفسيرين في كلمات الأصوليين الذين لاحظوا كلام صاحب الكفاية. فبعض الأصوليين بعضهم يبين مطلب صاحب الكفاية وفق التفسير الأول، وبعضهم يبين مطلب صاحب الكفاية وفق التفسير الثاني، ولذلك أجد أنني مضطر إلى بيان التفسيرين معا. خب، التفسير الأول، خب، كما ذكرنا قبل قليل أن بطلان الصلاة يتوقف على أن تتم جميع الخطوات الأربعة المتقدمة، لو اختلت واحدة منها فإن الصلاة ستكون صحيحة. وحينئذ نقول في هذا التفسير الأول، نقول أن الخطوة المختلة، النقطة المختلة في الحقيقة هي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية ليست تامة، كيف؟ لأن ترك الصلاة اللي هو مقدمة للإزالة الواجبة ليس واجبا. احنا هنا نضع علامة اكس، ترك الصلاة اللي هو مقدمة للإزالة الواجبة ليس واجبا، لأنه مقدمة غير موصلة، ليس مقدمة موصلة. بعبارة أخرى، ترك الصلاة الواجب هو الترك الذي تتحقق بعده الإزالة خارجا، وأما ترك الصلاة الذي لا تتحقق معه الإزالة خارجا فهو ليس بواجب. وحينئذ يأتي سؤال، كيف يكون ترك الصلاة من هذا الشخص الذي صلى نقض ترك الصلاة عندما فعل الصلاة، كيف يكون ترك الصلاة غير موصل للإزالة؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن الشخص الذي هو الآن مشتغل بالصلاة لا يمكنه أن يحقق الإزالة ما دام مشتغلا بالصلاة. في نفس الوقت وفي نفس الآن ما دام هو مشتغل بالصلاة، إذن هو لا يتمكن من تحقيق الإزالة، إذن هو لا تتحقق منه الإزالة خارجا. لماذا؟ لأنه منشغل بضدها الخاص اللي هو الصلاة. إذن ترك الصلاة الذي نقضه بصلاته ليس موصلا للإزالة الواجبة، لأنه لا إزالة في الخارج لكي يكون هذا الترك للصلاة موصلا، لم تترتب عليه إزالة في الخارج، إذن هذا الترك ليس بواجب. هذا هو التفسير الأول لمراد صاحب الكفاية، وقد جعل الاختلال في الخطوة الثانية والنقطة الثانية، لكن هذا التفسير لو كان هو مقصود صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه أمران. الأمر الأول ما أورده بعض المحققين من الأصوليين كالسيد الشهيد رحمه الله والسيد الروحاني، وهو أن ترتب الإزالة في الخارج هو في الحقيقة قيد واجب وليس قيد وجوب لترك الصلاة، بينما بناء على هذا البيان سيكون ترتب الإزالة في الخارج قيد وجوب لترك الصلاة، ترك الصلاة لا يتعلق به الوجوب الغيري إلا إذا كان يتحقق، إلا إذا كان موصل إلى الإزالة خارجا، يعني إذا تحققت معه خارجا الإزالة. فكيف يمكن لصاحب الكفاية أن ينسب مثل هذا التصور والكلام لصاحب الفصول؟ هذا إشكال. إشكال آخر أنه بعد ما راح يصير عندنا ارتباط بين هذا البيان، بين هذا البيان لصحة الصلاة وللثمرة، وبين الإشكال الذي سوف ينقله المصنف رحمه الله عن الشيخ الأعظم على هذه الثمرة. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني، ولعل التفسير الثاني هو المراد الحقيقي للمصنف، هذا التفسير الثاني هو الذي ذكره الشيخ الإصفهاني الكمباني في نهاية الدراية تفسيرا لكلام أستاذه الأخوند. مشكلة هذا التفسير مشكلة واحدة في الحقيقة، مشكلة واحدة، أن عبارة الأخوند لا تساعد عليه، وإلا هذا التفسير ذكره الشيخ الإصفهاني من جهة، من جهة ثانية هذا التفسير ينسجم مع الإشكال الذي سينقله المصنف عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. بعض الأصوليين مثل السيد الخوئي رحمه الله عندما بين هذه الثمرة ذكر هذا البيان ولم يذكر غيره، لم يذكر غيره. سيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن هذا هو المراد الحقيقي لصاحب الكفاية. المشكلة الوحيدة في هذا التفسير، يعني القرينة المبعدة الوحيدة، هي أن عبارة المصنف صاحب الكفاية لا تساعد عليه فقط، وإلا فإن هذا التفسير يكون أكثر انسجاما مع مطلب المصنف القادم. خب، بناء على هذا التفسير الثاني اللي راح أقوله، سيكون الاختلال في الخطوة الثانية ثم الثالثة، أن الخطوة المختلة هي الثانية والثالثة، كلاهما غير تام. الخطوة الأولى كانت تقول أن ترك الصلاة هو مقدمة لفعل الإزالة الواجبة. اثنين، إذن ترك الصلاة واجب. إذن ثلاثة، إذن الصلاة محرمة. الاختلال يبدأ في النقطة الثانية ويتأكد في النقطة والخطوة الثالثة. الخطوة الثانية الصحيحة أن ترك الصلاة الواجب هو الموصل إلى الإزالة خارجا، الذي تتحقق بعده الإزالة في الخارج. هذه هي الخطوة الصحيحة، الخطوة الثانية الصحيحة، ينبغي أن تكون هكذا. لا نقول أن ترك الصلاة واجب، وإنما نقول أن ترك الصلاة الذي يتحقق الذي تتحقق بعده الإزالة، يعني ترك الصلاة الموصل، يكون واجبا بناء على نظريتنا نحن صاحب الفصول. وعليه ستكون النقطة الثالثة غير صحيحة، فإننا نسلم بأن نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة نقيضه محرم، ولكن هذا النقيض ليس هو فعل الصلاة أبدا، لأن الإنسان، لأن المكلف قد يترك الصلاة وقد يترك ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة. يعني أقصد أن فعل الصلاة وترك الصلاة الموصل إلى الإزالة كلاهما قد يرتفع. المكلف قد يحقق فعلا لا يكون هو صلاة ولا يكون هو ترك صلاة موصل إلى الإزالة، يجلس في المسجد، يدرس، يتحدث مع صديقه، هذا الجلوس في المسجد في الحقيقة ترك للصلاة، هذا ترك للصلاة. أولا هذا الجلوس ليس صلاة، كما أنه ليس ترك صلاة موصل إلى الإزالة، بل هو ترك للصلاة غير موصل إلى الإزالة. إذن نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة ليس هو فعل الصلاة، ليس كذلك، لأن النقيضين لا يرتفعان، والحال أننا نجد أن فعل الصلاة وأن ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة يرتفعان في الجلوس في المسجد. الجلوس في المسجد ليس فعل الصلاة وليس تركا للصلاة موصلا إلى الإزالة. إذن نحن نسلم بأن نقيض الترك الموصل إلى الإزالة هو محرم، ولكن هذا النقيض ليس هو فعل الصلاة. إذن ما هو هذا النقيض؟ نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة نقيضه هو رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، هذا هو نقيضه. ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة نقيضه رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، هذا هو نقيضه. إن قلت إذن ما هي النسبة بين فعل الصلاة وبين هذا النقيض، أي رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة؟ الجواب أن فعل الصلاة ملازم لهذا النقيض، ملازم له، لأن هذا النقيض يعني نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة قد يتحقق خارجا بالصلاة وقد يتحقق خارجا بشيء آخر غير الصلاة كالجلوس في المسجد، وقد يتحقق خارجا بالجلوس والدراسة في المسجد، وقد يتحقق بالحديث مع شخص آخر في المسجد. إذن هناك تلازم بين فعل الصلاة وبين نقيض وبين هذا النقيض، نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، يعني وبين رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة هناك تلازم بينهما. وعليه إذا كان هناك تلازم لا موجب لسريان الحرمة من هذا النقيض اللي هو رفع ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة. خب هذا النقيض نحن قلنا أننا نقبل أنه محرم، نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة نحن نقبل أنه محرم، ولكن لا موجب لسراية الحرمة منه إلى ملازمه اللي هو فعل الصلاة. إذن الصلاة اللي هي ملازمة لهذا النقيض ليست محرمة، إذن هي ليست فاسدة، إذن هي صحيحة. هذا التفسير الثاني لعبارة المصنف رحمه الله في بيان الثمرة بناء على في بيان صحة الصلاة بناء على رأي صاحب الفصول. خلي أطبق هذا المقدار. قال: بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة، تصحيح الصلاة التي يتوقف على تركها، ترك هذه العبادة، ترك الصلاة، فعل الواجب اللي هو الإزالة، بناء على هذه المقدمة الأولى. هاي المقدمة الأولى اللي إحنا نقبلها، اللي يقبلها المشهور ويقبلها صاحب الفصول. إحنا الآن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي صحة الصلاة عندما يترك المكلف الإزالة ويشتغل بالصلاة بناء على نظريتنا. يقول صاحب الفصول صلاته صحيحة. خب، لكن هذا يحتاج إلى خطوات أربعة. هذه هي الخطوة الأولى، المقدمة الأولى، النقطة الأولى، بناء على كوني ترك الضد، الضد هو الصلاة اللي هو ضد الإزالة، بناء على كوني ترك الضد الصلاة مما يتوقف عليه فعل ضده، ومقدمة لفعل ضده، ضده يعني الإزالة، إذن ترك الصلاة مقدمة يتوقف عليها فعل الإزالة، هذا بناء على مسلك المقدمية. وهناك مسالك أخرى كمسلك التلازم، لا، بناء على أنه مقدمة، أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. خب، بناء على هذه الخطوة الأولى، إذا تمت هذه الخطوة الأولى فإن تركها، كيف راح نصحح العبادة؟ بيانه: فإن تركها، ترك الصلاة، ترك العبادة على هذا القول، على قولنا المقدمة الموصلة أن الواجب من المقدمة هو خصوص الموصلة، ترك الصلاة بناء على نظريتنا لا يكون مطلقا واجبا، الواجب على نظريتنا هو خصوص الموصل من المقدمات، ترك الصلاة الموصل هو الواجب، أما ترك الصلاة مطلقا أوصل أم لم يوصل هذا مو هو الواجب، لا يكون مطلقا واجب، كما ذكرته الخطوة الثانية التي تهدف إلى إبطال الصلاة بناء على المشهور. بطلان الصلاة قلنا يحتاج إلى أربعة خطوات. الخطوة الثانية كانت هي أن ترك الصلاة واجب من باب أن مقدمة الواجب واجبة. إحنا هنا ننكر هاي الخطوة الثانية، نصحح الصلاة من باب أن ترك الصلاة الذي يكون واجبا هو ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة الذي تتحقق بعده الإزالة ليكون فعلها محرما، لا يكون مطلقا ترك الصلاة واجب حتى يكون فعل الصلاة محرما. نريد ننفي المقدمة الثالثة، لأنه إذا كان ترك الصلاة مطلقا واجب راح يصير فعل الصلاة محرما، لأن ترك الصلاة نقيضه فعل الصلاة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عن نقيضه، ليكون فعل الصلاة محرما. هاي المقدمة الثالثة راح تبطل، الخطوة الثالثة راح تبطل، فتكون يعني الصلاة العبادة فاسدة لأنها منهي عنها. هذه الخطوة الرابعة. لا، ليس الأمر كذلك. إحنا من الخطوة الثانية سددنا الطريق على هذا البيان، على هذا الاستدلال، فإن ترك الصلاة على القول بالمقدمة الموصلة لا يكون مطلقا واجبا، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب، بل ترك الصلاة متى يكون واجبا على قولنا نظريتنا؟ يكون واجب إذا ترتبت عليه الإزالة، بل إذا كان موصلا، بل يكون واجب ترك الصلاة إذا كان موصلا، يعني إذا ترتبت عليه الإزالة الواجبة، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب، الضد يعني الإزالة الواجبة. فقط وفقط هذا هو الواجب من ترك الصلاة. فالخطوة الثانية احنا سديناها، امسكناكم من الخطوة الثانية، ومع الاتيان بها بالصلاة لا يكون هناك ترتب. هذا يكاداته المصنف رحمه الله، هيك ما لها داعي. ومع الاتيان رضوان الله تعالى عليه، ومع الاتيان بها بالصلاة لا يكون هناك ترتب، ترتب للإزالة، يعني تحقق للإزالة الواجبة بعده، بعد هذا الترك. لأنه أنا إذا أتيت بالصلاة فإن الذي سوف يرتفع ليس هو ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة الذي تترتب عليه الإزالة، بل الذي سوف يرتفع هو ترك الصلاة غير الموصل، أو قل ترك الصلاة المطلق، هذا الذي سوف يرتفع. ومع الإتيان بهاي الصلاة لا يكون هناك ترتب، وعليه فلا يكون تركها، يعني العبادة الصلاة، مع ذلك مع الإتيان بفعل الصلاة، أو قل مع عدم ترتب الإزالة الواجبة، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا. الواجب هو ترك الصلاة الموصل، مو ترك مطلق الصلاة، ترك الصلاة الموصل. فإذن إحنا من الخطوة الثانية إحنا سددنا الطريق عليكم. الخطوة الثانية باطلة، المقدمة الثانية باطلة، المقدمة الثانية لإثبات بطلان هذه الصلاة غير صحيحة، وعليه الخطوة الثالثة أيضا راح تكون باطلة، فلا يكون فعلها منهيا عنه، فعل الصلاة عبادة منهيا عنه، فلا تكون فاسدة الصلاة. إذن الخطوة الرابعة أيضا راح تكون باطلة، فلا تكون الصلاة فاسدة. هذه هي الثمرة التي أبرزها صاحب الفصول رحمه الله، بحسب هم بيان المصنف اللي ذكرت لكم وجود الاختلاف فيه، وهي عبارة دقيقة اختلف فيها المحققون من بعده. الشيخ الأعظم رحمه الله عنده إشكال على هذه الثمرة، إن شاء الله يأتي بيان إشكاله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.